بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في استصحاب حجية الرأي، وقلنا أن هذا الاستصحاب لا يجري لعدم تحقق شرط جريان الاستصحاب، ألا وهو اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، أو ما يعبر عنه بلسان شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه ببقاء الموضوع، والموضوع غير باق. وبعروض الموت قلنا أنه ينعدم الرأي بنظر العرف، وإن كان باقيا بنظر العقل. هذا الذي تقدم بيانه مفصلا، ثم أورد المصنف على نفسه نقضا وأجاب عنه. لا يقال، ها هنا إشكال، وحاصله أن الرأي وإن كان هو الموضوع للحجية، ونسلم لكم بأن هذا الرأي بطرو الموت يعدم، هذا الرأي لإنعدام موضوعه، ألا وهو النفس الناطقة بنظر العرف. إذن الرأي الذي هو موضوع الحجية يزول بطرو الموت لإنعدام موضوعه وهو النفس، إلا أنه حدوث الرأي آنا ما كاف في ترتب الحجية عليه، أي أن الرأي يكون موضوعا للحجية في حال حياته كاف في جواز البقاء أو كاف في جواز تقليده وحجية رأيه بعد الموت، لأن الرأي وإن أخذ موضوعا للحجية ولكن أخذ موضوعا للحجية حدوثا لا بقاء. لو كان مأخوذا على سبيل الحدوث والبقاء، أي أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء، لتم ما ذكرته، ولكن ليس أمر كذلك، بل أن الرأي مأخوذا للحجية حدوثا لا بقاء. ولذا يتمسك بالرواية وإن مات الراوي، هناك بالنسبة إلى الراوي يتمسك بمجرد صدور الرواية منه، يتمسك بتلك الرواية وإن مات الراوي. فموت المجتهد هذا أيضا كذلك، نقول أن حياة الراوي مأخوذة موضوعا لحجية الرواية حدوثان، شنو يعني؟ فتكون حياة الراوي موضوعا للحجية حدوثا بنظر العرف لا حدوثا وبقاء. فكذلك نقول موت المجتهد وانعدامه وانعدام الرأي، رأي المجتهد بنظر العرف لانعدام النفس لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي عدم إمكان استصحاب الحجية. لماذا؟ لأنه الرأي مأخوذا موضوعا للحجية حدوثا لا بقاء، فالموضوع لجواز التقليد، لجواز التقليد هو الموضوع، هو الرأي حدوثا لا بقاء. فحينئذ لا ينتفي التعبد بجواز تقليده بعد الموت. واضح الفكرة؟ هذا هو الإشكال، يعني هذا هو الطرح، طرح أن الرأي وإن نسلم بأنه موضوع وهو يعدم بعروض الموت لانعدام موضوعه وهو النفس، ولكن ترى الرأي مأخوذ موضوعا للحجية حدوثا، فحينئذ نقول يكفي أن يكون الرأي في حال حياته كاف في جواز تقليده، وله رأي في حال حياته، بعد الممات حينئذ نستصحب الحجية عند الشك. هذا هو الإشكال. إن قلت لكن مقتضى هذا الكلام أنه لا حاجة لجريان الاستصحاب أصلا بعد. لماذا نجري الاستصحاب في المقام؟ لعدم الشك في حجية رأي المجتهد بعد الموت. لا نشك في حجية رأي المجتهد. لماذا؟ لأن كون رأيه حجة حدوثان لا فناء له، خلاص حصل الموضوع وهو حدوثان كاف في جواز تقليده، لأن حدوث الحادث بعد حدوثه لا زوال له، فأي معنى للشك حتى نجري به الاستصحاب؟ فإذن الاستصحاب ها هنا بعد هذا التقريب لا يجري لعدم توفر ركنه الثاني ألا وهو الشك في البقاء. هذا الأمر حدث وحصل وهو موضوعا للحجية، فخلص ما دام حصل آنا ما كاف في ترتب الحجية عليه في هذا الزمان، في الزمان الثاني، في الزمان الثالث، في الزمان ما بعد الموت في الحقيقة. فلماذا تستصحبون؟ إذن لا معنى للاستصحاب على هذا التقريب. إذن مقام الاستصحاب وجريان الاستصحاب متوقف على أن موضوع الحجية وهو الرأي قد أخذ موضوعا على سبيل شنو؟ أخذ موضوعا حدوثا وبقاء، لا حدوثا فقط، وإلا لا معنى لجريان الاستصحاب. ولكن يمكن أن يقال في الجواب عنه وأن الحاجة باقية لجريان الاستصحاب، وإن أخذ الموضوع للحجية هو تحقق الرأي حدوثا فقط لا حدوثا وبقاء، بأن يقال بأن الموضوع وإن كان هو الحدوث دون البقاء، يعني الذي الرأي موضوع للحجية حدوثا لا بقاء، ولكن هذا لا ينافي احتمال دخالة الحياة في الحجية. يعني شنو؟ يعني أنا عندي رأي وعندي حجية، الرأي موضوعا والحجية محمولا حكما، فحينئذ نقول الرأي موضوعا للحجية حدوثا لا بقاء، مع ذلك نحتاج إلى جريان الاستصحاب، لا مثل ما تقولون لعدم الشك في البقاء، لا، الشك في البقاء موجود. لماذا؟ لأنه مع احتمال دخالة الحياة، لكن لا على نحو دخالتها على سبيل المقومية حتى يقال بأنه بانتفاء الحياة ينتفي موضوع الحجية، بل دخالة الحياة في الرأي على نحو الشرطية. نحتمل أن يكون الموضوع، انتبهوا ياي، الموضوع للحجية هو الرأي ولكن بشرط الحياة لا مطلقا، فالرأي حدوثان، انتبهوا ياي، فالرأي الذي هو موضوع الحجية في الحقيقة نحتمل أن يكون الحياة دخيلة في الرأي على سبيل الشرطية، فإنه لو كان كذلك كان لها دخالة في ترتب الأثر على ماذا؟ في ترتب الأثر على الرأي، يعني ترتب الحجية، وإن كان خارجا عن الموضوعية. الحياة خارجة عن الموضوع لأن تمام الموضوع هو الرأي، ولكن متى يترتب عليه الأثار؟ أثره وهو جواز تقليده وجواز العمل به وأشبه ذلك بشرطية الحياة، هذا الاحتمال موجود. فإذا احتملنا أن تكون الحياة شرطان، فحينئذ يكون حال الحياة بالنسبة إلى الرأي كحالها بالنسبة إلى ماذا؟ إلى استصحاب الطهارة والنجاسة. هناك موضوع الطهارة والنجاسة هو البدن، ولكن نحتمل أن تكون الحياة دخيلة في ترتب هذين الأثرين على البدن بشرطية الحياة، فلذلك لا يترتبان، ولذلك نشك ماذا؟ نشك في بقاء الطهارة والنجاسة وجواز النظر بعد الحياة. من سبب الشك ماذا؟ هو احتمال دخالة الحياة في الموضوع على سبيل الشرطية لا على سبيل المقومية. نعم، مو على سبيل المقوم، ولكن نحتمل دخالتها على سبيل الشرطية. فكذلك في المقام نقول تمام الرأي هو ماذا؟ تمام الرأي للحجية هو الرأي، والرأي قد أخذ حدوثا لا حدوثا وبقاء، ولكن مع ذلك نحتاج إلى جريان الاستصحاب. من جهة ماذا؟ هو أن الرأي الذي أخذ حدوثا لا بقاء موضوعا للحجية نحتمل اشتراط الحياة في ترتب الحجية عليه، وهذا الاحتمال لا مناص منه. وحينئذ نشك بعد الحياة، نشك بعد الموت، هو نشك في أن الرأي الذي كان حجة في حال الحياة هل هو حجة بعد الممات أم لا؟ فنستصحب ماذا؟ فنستصحب الحجية. هكذا يمكن أن يقال. إذن أخذ الموضوع هو الرأي حدوثا لا بقاء لا يقتضي الاستغناء عن جريان الاستصحاب بعد الحياة، حتى يرد الإشكال بأنه لو لم تأخذ الرأي موضوعا للحجية حدوثا وبقاء فلا مجال للاستصحاب. نقول لا، لا نأخذه حدوثا وبقاء، نأخذه حدوثا فقط، ومع ذلك نحتاج إلى جريان الاستصحاب بعد الموت لاحتمال دخالة ماذا؟ دخالة الحياة على سبيل الشرطية في شنو؟ في الرأي، أي أنه في ترتب الأثر على الرأي هو شنو؟ أن يكون بشرط الحياة، هذا الاحتمال موجود. فإذا كما نحتمل أن يكون شرطا في ترتب آثار الطهارة والنجاسة وجواز النظر على البدن بشرط الحياة، كذلك نحتمله في المقام. إذن هذا الكلام من أنه لا نحتاج إلى الاستصحاب لو قررتم أن الموضوع للحجية هو الرأي حدوثا لا حدوثا وبقاء، هذا مرتفعون. واضح إن شاء الله؟ لا لا، مو شرطية متيقنة. نحتمل العرف يرى، العرف يحتمل أن الرأي موضوع للحجية والرأي حدوثا لا بقاء، نعم، ولكن يحتمل متى يكون يترتب عليه؟ في حالة الحياة حدوثا، في ما دام حيا وإنزال، وإنزال الرأي ما دام حيا يترتب عليه الأثر، بعد الموت لا ما يترتب عليه. هذا ممكن، هذا الاحتمال موجود، كما في البدن بالنسبة إلى الطهارة وبالنسبة إلى جواز النظر. نقول تمام الموضوع لجواز النظر هو بدن الإنسان، أو تمام الموضوع للطهارة هو بدن الإنسان، ولكن ترتب هذين الأثرين، هذين الحكمين على البدن بشرط أن يكون حيا، هذا الاحتمال موجود. يحتمل العرف دخالة الحياة هنا أيضا، يحتمل العرف دخالة الحياة في ماذا؟ مو في الموضوعية، وإنما لا على سبيل المقومية، وإنما في شرط ترتب الحجية على الرأي.
يعني شيخنا أصل الشرطية
مشروع بريء، أصل شيء
ما نفهم
الأصل، لا مو إحنا، مو هذا يصير من قبيل الأصل المثبت، يصير بعدين يصير من قبيل الأصل المثبت. بالتالي أنه هذا نحتمل الدخالة، ونحتمل أنه لا يكون دخيلا في دخالة على سبيل الشرطية في التأثير، فحينئذ لا حاجة بعدين أصلا إلى إجراءه. نقول نستصحب الحجية الثابتة في حال الحياة، وتوفر أركان الاستصحاب موجود، يقين سابق موجود، يقين سابق بالرأي، شك لاحق بعد الموت موجود، شرطية اتحاد القضية المتيقنة مع القضية موجود وهو الرأي، والرأي حدوثا أخذ لا حدوثا وبقاء حتى تقول إن الموضوع قد انتفى، بالتالي أركان الاستصحاب متوفرة، فيجري الاستصحاب حينئذ. هذا هو الإشكال الذي أو ذكره المصنف بعنوان لا يقال، وعلى ضوء لا يقال احنا أوردنا بأنه لا حاجة للاستصحاب عليه، وقلنا لا، الحاجة للاستصحاب متوفرة، ولكن نقول أصل لا يقال غير تام. أصل أن الرأي أخذ موضوعا للحجية حدوثا لا بقاء، هذا ليس بصحيح، بل الرأي قد أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء. فإذا أخذ حدوثا وبقاء وقد اعترفتم بأن بطرو الموت ينعدم، تنعدم النفس، وبالتالي ينعدم ما تقومه وهو الرأي، فلا يبقى موضوعا حتى نجري الاستصحاب. واضح الفكرة؟ هذا هنا الكلام، الكلام أنكم تجعلون الرأي حدوثا لا حدوثا وبقاء، هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك للفرق الجوهري بين الرواية وبين الفتوى، بين الرواية وبين الفتوى. لأنه الذي أخذ موضوعا في الرواية، واضح، أخذ موضوعا في الرواية هو ماذا؟ هو حدوثا لا حدوثا وبقاء. الرواية في الحقيقة انتبهوا، إنما تكون حجة بحدوثها، بمجرد حدوثها وصدورها من الراوي تكون حجة مع توفر شروطه. فلا يضر بحجية الرواية موت الراوي، كما لا يضر حجية الرواية مرض الراوي شنو الموجب لزوال ماذا؟ لزوال عقله مثلا، أو كثرة نسيانه، لا يضر هكذا مرض أو هرم يضر بالراوي. الراوي روى الرواية وعلمنا أن روايته قد رواها في حال ماذا؟ في حال السلامة، لكن بعد ذلك مرض، نقول الرواية تبقى على الحجية وإن مرض. لماذا؟ لأنه الرواية أخذت موضوعا للحجية حدوثا، بمجرد حدوثها أصبحت حجة لا حدوثا وبقاء، بمعنى أن الراوي إذا مات، إذا مرض، إذا كذا، تبقى على الحجية ولا يزول. بخلاف الفتوى، فإن الفتوى في الحقيقة الرأي أخذ موضوعا لحجيته، موضوع الحجية حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. توضيح هذه الفكرة، نوضح الفكرة بالفرق بينهما. نقول أنه إذا أخذ شيئا موضوعا لشيء آخر فهو يكون على نحوين، في أخذه موضوعا، شيء جعلناه موضوعا لشيء آخر، أخذه موضوعا لذلك الشيء يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون ذلك الشيء بحدوثه موضوعا لحكم من الأحكام، بمجرد حدوثه ماذا؟ ويا شيخ حسن، بمجرد حدوثه جعل موضوعا لحكم من الأحكام، زين، بأن يكون حدوثه في زمان ما كاف في ثبوت الحكم وإناطته وبقائه به، كما مثل إيش؟ كما في حكم الشارع بعدم جواز الصلاة خلف المحدود، خلف المحدود الذي حده، الذي أقيم عليه الحاد، لا يجوز الصلاة خلفه، بمجرد حدوث الحد عليه ترتب عليه هذا الحكم، حتى لو زال زمان الحاد، زال زمان الحاد بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، نقول ماذا؟ نقول بأن هذا الحكم يترتب على ذلك الموضوع المحدود الذي حدث آنا ما، فهو موضوعا للحدوث، أخذ موضوعا لذلك الحكم حدوثا وآنا ما، لا حدوثا وبقاء. هذا نحو، فلا يجوز الائتمام به إلى شنو؟ إلى الأبد لا يجوز الائتمام به. وإن انتهى زمان الحاد فبحدوثه آنا ما كاف في ترتب الحكم معه. هذا نحو من الموضوع. النحو الثاني من الموضوع أن يكون الشيء قد أخذ موضوعا للحكم حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط، أي أنه لا يكفي في حدوثه في ترتب الحكم إلى الأبد، بل لا بد من استمرار بقاء ذلك الموضوع إلى الأبد. هذا هو معنى حدوثا وبقاء. ومثاله هو حكم الشارع بعدم جواز الائتمام خلف الفاسق. فالفاسق أخذ موضوعا لعدم جواز الائتمام ما دام ماذا؟ ما دام فاسقا. بمجرد زوال الفسق يرتفع ذلك الحكم فيصبح ماذا؟ يجوز الائتمام به. فها هنا يدور الحكم مدار موضوعه، مدار موضوعه حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. هذا يختلف عن الحد عن المحدود. هنا لا يجوز الائتمام خلف الفاسق ما دام ماذا؟ ما دام فاسقا. بمجرد زوال الفسق الذي هو الموضوع، بمجرد زواله يرتفع ذلك الحكم، لا يبقى ذلك الحكم إلى الأبد. هذا فرق بين أخذ الموضوع حدوثا لا بقاء، وبين أخذ حدوثا وبقاء موضوعا لحكم من الأحكام. أقول ارتكب شيخنا ارتكب الزنا والعياذ بالله وأقيم عليه الحاد، خو تاب ولكن محدود لا يجوز. مولاي ما لها ربط،
انه هذا هو فسق وهم يعني ولا فزنا او امر اخر.
الموضوع لعدم جواز الائتمام فسقه قزال، فسقه قزال بالتوبه. اذا فاسق تاب،
اذا تاب المحدود
ما يصير، حتى خلص انتهى الموضوع، حد ما طول اجري عليه الحد لا يجوز الائتمام به الى الابد. واضح؟ مجرد أن ترتب عليه الحاد وثبت في حقه وأقيم عليه الحاد خلاص يقال له هذا لا يجوز الائتمام به إلى الأبد.
من جهة
فسقه تاب خلاص يرتفع، ما لنا مشكلة بذلك. لكنه عدم جواز الائتمام به لا من حيث كون موضوعه الفسق، بل من حيث كون موضوعه الحد، وقد حد. بمجرد أن حد خلاص يستمر الحكم.
هذا الوقت ما
لنا دخل به، هذا بمجرد أن تاب لا يصدق عليه، هذا يجوز الصلاة خلفه حتى لو ارتكب، ما لنا مشكلة. بس هذا بمجرد أن شيخنا سيدنا الله يعزك ويطول عمرك جاي أقول لما يحد يقام عليه الحد، زين سرق قطعة أصابع هذا قيمة عليه الحد خلاص انتهينا. بمجرد أن حد لا يجوز الصلاة خلفه، هذا حكم يختلف عن قضية موضوع الفسق. زين إلى ها هنا واضح. إذن عندي نحوين من الموضوع في ترتب الحكم عليهما. نقول لما كان موضوع الحجية في المقام هو الرأي، وهو بنظر العرف قد شنو؟ قد أخذ موضوعا حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. شلون تقولون حدوث؟ لا مو حدوث، حدوث وبقاء. وأيضا سلمتم لنا بأن هذا بطرو الموت ينعدم الرأي، فحينئذ لا يتوفر جريان الاستصحاب لعدم توفر شرطه وهو بقاء الموضوع. لكن سؤال، من أين لكم أن تعرفوا أن العرف قد أخذ الرأي موضوعا للحجية حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط؟ لماذا جعلتموه على النحو الثاني ولم تجعلوه على النحو الأول؟ نقول لنا الدليل على أن نظر العرف قد أخذ فيه الرأي حدوثا وبقاء لا حدوثا، وهو أنه بل شرعا أيضا أخذ هذا المعنى حدوثا وبقاء. والشاهد عليه أنه لو مرض المفتي وزال رأيه وبقيت حياته لا ريب ولا إشكال بعدم جواز تقليده، بل لو زال تبدل رأيه لا يجوز العمل على رأيه السابق. هذا يكشف على أن الرأي الذي يكون حجة لا بد وأن يكون ماذا؟ باقيا ومستمرا. وإلا لو زال بالمرض كان رأيه ثم زال رأيه بالمرض، بحيث مرضه ولد آفة النسيان كبيرة جدا بحيث يزول الرأي، حينئذ لا ريب ولا إشكال بتزول الحجية بالنسبة إليه. وهذا يكشف على أن الموضوع للحجية هو الرأي حدوثا وبقاء، وأنه لا بد مجرد حدوثه يكفي، وإلا لما قيل بعدم جواز ماذا؟ عدم جواز تقليده والأخذ برأيه لو زال بمرض أو هرم يزول، لأنه حدوث كافي. فإذا ترتب الأثر عليه وأنه بمجرد زوال الرأي بمرض أو هرم أو تبدل الرأي إلى رأي سابق يكشف على أن ماذا؟ أن الرأي الذي أخذ موضوعا للحجية هو حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. واضح الفكرة؟ وهذا بخلاف الرواية، فإن الرواية بنظر العرف حتى لو ماذا؟ حتى لو هرم الراوي أو مرض الراوي ونحو ذلك مرضا شديدا يقولون بأن الرواية تبقى على الحجية. فهذا يكشف على أن الموضوع للحجية هو حدوث الرواية آنا ما كاف لترتب الأثر عليها، وبخلاف الرأي فإن الرأي قد أخذ حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. وبالتالي نقول لو عرض الموت على المجتهد الموجب بنظر العرف لزوال النفس، وبالتالي ينتفي الرأي لانتفاء موضوعه وهو النفس، فلا يبقى موضوع للحجية، فحينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب. فاتضح أن حجية رأي الفقيه وجواز تقليده لا بد فيه من بقاء رأي المجتهد ويزول بزواله، يعني وتزول الحجية بزوال الرأي. فحينئذ إذا سلمتم لنا بأنه بالموت يزول الرأي، فحينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب لعدم توفر شرطه وهو بقاء الموضوع، لأنه بالموت يزول الرأي والرأي قد أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء لا حدوثا، وبالتالي يترتب عليه الأثر من عدم جريان الاستصحاب. ومنه يتبين أنه المصنف رضوان الله تعالى عليه لتتميم عدم جريان الاستصحاب هو أخذ هذه المقدمة أيضا، وهو أن الرأي قد أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء، وإلا مجرد ما ذكره في البداية من أن الرأي متقوم بالنفس وبعروض الموت تنعدم النفس، فإذا انعدمت النفس ينعدم الرأي، فحينئذ لا يكون هنالك رأي، فإذا لم يكن فلا بقاء للموضوع، فلا يجري الاستصحاب، لا بد أن يتممه، وأن الرأي أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. وإلا لو كان حدوثا فقط لتم ما ذكروه من جريان الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا المقام، وهو تقليد الميت ابتداء، وتبين عدم جواز التقليد مبنيا على الأصل المذكور. نعم
جريان أن الاستصحاب لا يجري فلا نخرج عن مقتضى الأصل، لكن هل يمكن أن يجري شيئا آخر كما يأتي إن شاء الله تعالى من الأدلة التي سيقت في التقليد الاستمراري، يمكن أن تطرح في التقليد الابتدائي أم لا؟ هذا كلامون. المهم الركن الأساس في جواز تقليد الميت هو على أساس الاستصحاب، والاستصحاب تبين عند المصنف بأنه غير تام. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في التقليد الابتدائي. قال المصنف احنا وبالجملة قريناها بالجملة بالجملة لا يقال، لا يقال. نعم سلمنا لكم ذلك بأنه بعروض الموت ينعدم الرأي. الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لإنعدام موضوعه، لإنعدام موضوعه. صحيح موضوعه من الرأي؟
النفس.
إلا أن حدوث الرأي في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته. يعني شنو؟ أن الرأي موضوعا للحجية في حال الحياة كاف، يعني الرأي أخذ موضوعا حدوثا لا حدوثا وبقاء آنا ما كاف. زين كما هو الحال في الرواية، في الرواية تهمت الرواية، احنا الآن ناخذ بالروايات لو ما ناخذ بالروايات والرواة كلهم ميتين، إذن أي فرق بين الفتوى والرواية؟ كما أن الرواية حجة حدوثان كذلك فتوى المجتهد حجة حدوثان، يعني رأيه حجة حدوثان، رأيه حدوثا كافر في الحجية هنا أيضا لا فرق بينهم. فحينئذ رأيه قد ثبت، وإذا كان بالإمكان أن يرجع إليه يمكن نرجع إليه، يعني مكتوب، فحينئذ نقدر أن نرجع إليه لأنه رأيه في حال حياتي كاف في ثبوت الحجة. إن قلت خو هذا بعد شك ماكو، هذاك كان حجة فخلص من يقين عندنا، من أين لكم شككتوا؟ نشك من جهة أن الحجية قد يقال بدخالة الحياة شرط في ترتب الحجية على الرأي حدوثان ما دام حيا، ولذلك نجري الاستصحاب. هذا الذي أشكلنا به. لا ما لم يدخل، بس راح يجي كلام أيضا نبين بأنه إحنا عدي موضوع، موضوع وعدي حكم، الحكم ثبت لموضوعه، العلة لثبوته هذا، بعد قد زالت العلة، زالت العلة، حينئذ بعد زوال العلة أشك في بقائي، لأن علة الحدوث علة البقاء، أشك في بقاء هذا الحكم لهذا الموضوع، هذا الشك هو الذي يكون سببا لإجراء الاستصحاب، هو دخالة العلة، لأنه من يدري هل أن العلة هاي العلة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء، من نعلم؟ فإذا لم نعلم نشك فنجري الاستصحاب. أما إذا قلنا لا هذا هو في الحقيقة علة، يعني مقوم، إذا كان مقوما خلاص يعني موضوع ماكو، لأن الموضوع فقط ما أخذ موضوعا بحسب لسان دل، بل كل ما له دخل في ترتب الحكم على ماذا؟ على موضوعه. فإذا كان له هذه الدخالة بشكل على نحو الإطلاق يدور الحكم مدار العلة وجودا وعدما، فحينئذ إذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول وانتهينا من عنده، لكن ليس الأمر كذلك. هو إحنا نشك هل أن هذه العلة التي أثبتت هذا، كما يأتي إن شاء الله تعالى في التقليد الاستمراري، التي أثبتت هذا الحكم لهذا الموضوع، هل هذه العلة فقط علة لحدوث ثبوت الحكم لموضوع أم علة لبقائه؟ هو هذا بنظر العرف مشكوك فيه، فبالتالي يجرون الاستصحاب. قال لا يقال، فإنه يقال لا شبهة في أنه لا بد في جواز التقليد وحجيته بعد الموت من بقاء الرأي والاعتقاد، أي أن الموضوع للحجية وإن كان هو الرأي ولكن حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. نحن يختلف موضوع الرأي، يختلف باب الفتوى عن باب الرواية. الرأي قد أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء، وهذا بخلاف الرواية قد أخذت حدوثا لا بقاء. وياي أخذت حدوثا موضوعا للحجية، أما الفتوى لا، الرأي أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء بنظر العرف، والدليل عليه هو أنه لو تبدل رأيه ولم يستمر رأيه في حال الحياة، في حال الحياة تبدل رأيه لا ريب ولا إشكال في عدم جواز العمل على وفق رأيه السابق. لو زال رأيه وهو حي، زال رأيه بسبب مرض أو هرم، زال رأيه لا ريب ولا إشكال لا تبقى الحجية. فكذلك في حال الموت، فالموت إذا أنتم سلمتم بأنه معدم للرأي بإعدام موضوعه، فحينئذ والموضوع أخذ حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط، فحينئذ الاستصحاب لا يجري لعدم توفر شرطه. واضح الفكرة؟ زين. قال لا بد في جواز التقليد من بقاء الرأي والاعتقاد، ولذا لو زال الرأي بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز قطعا، يعني لما جاز تقليده على وفق ذلك الرأي كما أشير إليه آنفا. إذن هذا يكشف على أن المنظور العرفي وهو أخذهم للرأي موضوعا للحجية، وكذلك بالمنظور الشرعي أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء لا حدوثا. والحقيقة هو أن نقول نقطع قيام الإجماع على أن الموضوع للحجية هو حدوثا وبقاء، هو الرأي حدوثا وبقاء، الإجماع قائم على ذلك، وذلك لأنهم قد أجمعوا أنه لو زال رأيه أو تبدل فلا عبرة به. هذا إجماعهم. مجتهد إذا تبدل رأيه يقول رأيه الأول لا يكون حجة بعد، خلاص ترتفع الحجية بارتفاع ماذا؟ بارتفاع الرأي، والعمل لابد أن يكون على وفق الرأي الثاني. أو زال بمرض أو هرم بعد ما يدرك جنة، ما يدرك خلاص زال رأيه.
هذا أكبر زال وهو باقي الفتوى باقي، يعني لا تمرض أو خرف.
إيه خرف مع ذلك
فتوى باقي.
إيه
تختلف عن التبدل.
عفت من التبدل، رأيه زال بجنون أو هرم، يقولون الحجية ثابتة؟
لا شيخنا هو أفتى.
إيه ثم بعد ذلك مريضة، مريضة مريضة بحيث زال رأيه. زال رأيه شو تسوي هنا؟ تمر الفتوى عبالك، عبالك هاي الكتابة الموجودة، وإحنا رجعنا هذا الكتابة والقول إنما هو حجة على الحجة، وإنما الحجة هو الرأي.
الرأي اللي ما بارز، ما بارز
حتى لو برزه، برزه الذي هو حجة هو الرأي، والقول والكتابة مبرز للرأي. فالرأي هذا قائم في الناس، إذا زالت إذا زال بمرض أو كذا حينئذ يبقى على الحجية، ما يبقى. حتى لو يقول لك ما يجوز ترجع للرسالة العملية مارته لأنه رأيه بعد مرضه قد زال، فإذا هذا يكشف على أن الرأي أخذ موضوعا للحجية حدوثا وبقاء، يعني يكون مستمر. فأنتم تسلمون بأن الرأي يعدم بالموضوع، فإذا ماذا؟ أن الرأي أخذ موضوع للحجية حدوثا وبقاء وقد زال بالموت، فحينئذ شرط جريان الاستصحاب ألا وهو بقاء الموضوع منتفين. واضح الفكرة؟ هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي، وأما التقليد الاستمراري وهو المقام الثاني فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قياسه لا متأيد، إنما يقولون حال الموضوع في الفتوى حاله في الرواية، كما أن الرواية أخذت موضوعا للحجية حدوثا وآنا ما، كذلك ماذا الفتوى أخذت موضوعا للحجية حدوثا لا بقاء، نقول له هذا اشتباه قياسكم للفتوى بالرواية، لأنه بالرواية وإن مات الراوي وإن زال عقله وإن مرض وإن هرم تبقى الحجر. تقول هاي الحجة الثابتة للرواية عين الحجة الثابتة للفتوى. شنو الفرق بيناتهم؟ نقول لا فرق كبير، الرواية أخذت موضوعا للحجية حدوثان، وأما ذيك فبالتالي حياة الراوي مرضه كذا لا يؤثر. فهذا القول الرواية تبهي له مولاي، الرواية ألفاظ قد تفرمت وأعدمت، أعدمت لو لم تعدم أعدمت خلاص. إذا أعدمت فحينئذ الحجية ثابتة للرواية حدوثا لا حدوثا وبقاء، ولا البقاء الرواية ما باقية، قد هذا قول قد تصرم وانتهى خلاص انتهينا من عنده. فبالتالي هناك لا أخذ موضوعا أيضا الفتوى، يقول الفتوى همات وهو الرأي حدوثا، حدوثه آنا ما موضوع عن الحجية، كما أن الرواية حدوثها آنا ما كاف في الحجية. يقول لا فرق بينهما، ذاك أخذ حدوثا فقط، هذا حدوثا وبقاء. شنو الشاهد على التفرقة بينهما؟ مورد المرض والزوال.
فهنا إذا ما فرقوا هنا هسه هم فرقوا، شلون إحنا نستقبل هذا الكلام بالكلام سلام الله عليه؟
أولاً كن جنابك تنتظر إلى الإطلاقات القادمة في الاستدلال بالروايات الإرجاعية، هاي واحدة. ثانياً كن تلتفت جنابك إلى أن الجواب عنها نفس الجواب المتقدم في مسألة تقليد المفضول، وقلنا أنها ليست في مقام بيان من هذه الجهة، بل في مقام بيان أصل جواز الرجوع وحجية فتوى المجتهد. أما أنه الرجوع إلى جميع إلى ميتهم وحيهم فليست في مقام بيان هذا، وكذلك ليست في مقام بيان رجوع المفضول مع وجود الفاضل في مورد الاختلاف عليه، هذه في مقام تشريع حجية فتوى الفقيه. وحبيبتك كنت تجاوب من ناكو، ومع ذلك وراح يجي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في الأدلة اللفظية التي يستدل بها على جواز التقليد الاستمراري، وبنفس هذا نشبه بعض الأحيان بالتقليد الابتدائي، أنه هو واضح بعد الفكرة في التقليد الاستمراري لا تتم، ففي التقليد الابتدائي راح يصير من باب ماذا؟ من باب الأولوية، هذا كان مقلدا له ومات، ومع ذلك لا يكون رأيه حجة، لا يجوز البقاء على تقليده، فكيف في التقليد الابتدائي؟ أما لو تممنا بأنه ذيك لا في الحقيقة تامة بالنظر إلى التقليد الاستمراري، ولكن ليست بتامة بالنسبة للتقليد الابتدائي.